إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. واضح قوي إن هذا السفر مش زي ما البعض بيعلم، لكن كلمة الله تعلم أنه سفر نبوي. المفتاح بتاع هذا السفر النبوي ورد في أصحاح 1 الآية 19 لما الرب قال ليوحنا: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد ذلك. ده المفتاح بتاع هذا السفر. وفي الحقيقة اللي ملك هذا المفتاح اتضحت ليه الصورة تماما وبسهولة، واللي غاب عنه هذا المفتاح مش هيقدر يفهم هذا السفر. عرفنا انه سفر نبوي من مرات كثيرة جدا أكد الروح القدس أن هذا السفر سفر نبوي. الثلاث أعداد الأولى من هذا السفر بتقول كده، ثم على مدى السفر ولا سيما في الأصحاح الأخير يكرر مرات كثيرة أن هذا السفر هو نبوة. هذا السفر مش تاريخي لكن سفر نبوي. لما أكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون، ثلاث حاجات أو ثلاث عناصر رئيسية، لكن ما هيش مقسمة بالتساوي، لأن ما لابد أن يكون بعد هذا هو الفكر الرئيسي في هذا السفر، زي ما قال لنا في أول آية: ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. ده الفكر الرئيسي، لكن علشان يمهد لهذا الفكر الرئيسي أدانا نص أصحاح نشوف فيه ما رأيت، أصحاحين نشوف فيه ما هو كائن، ثم من أصحاح 4 ل 22 بيكلمنا عن ما هو عتيد أن يكون بعد. لو رجعنا العدد 12 من نفس الأصحاح الأصحاح الأول: فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت. في عدد 19 يقول له اكتب ما رأيت، يبقى واضح ان اكتب ما رأيت هو ما ورد بين عدد 12 وعدد 18. الجزء ده هو ما رآه يوحنا، اكتب ما رأيت، ثم ما هو كائن وما هو عتيد ان يكون بعد هذا. لما نوصل لأصحاح 4 يقول لنا بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء والصوت الاول، عشان يرجعنا تاني ويفكرنا بالكلام بتاع الأصحاح الأول لا سيما عدد 19: والصوت الأول الذي سمعت كابوه يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. يبقى إذن ما رأيت أصحاح 1 من 12 ل 18، ما لابد أن يصير بعد هذا من أصحاح 4 زي ما هو واضح هنا. يبقى بالتالي ما هو كائن هو ما ورد في أصحاح 2 و3. ما الذي رآه في أصحاح 1 بداية من عدد 12؟ رأى المسيح. لكن نلاحظ أنه رأى المسيح بيقول لنا هنا عنه أنه ابن إنسان، وإحنا عارفين أن يوحنا أكثر واحد كلمنا عن المسيح باعتباره ابن الله، حتى أنهم يقولون عنه أنه يوحنا اللاهوتي الذي يتحدث عن لاهوت المسيح. لكن في سفر الرؤيا مش بيكلمنا عن لاهوت المسيح، لكن بيكلمنا عنه باعتباره ابن الإنسان. لماذا؟ السبب مهم جدا، وهو أن حتى في إنجيل يوحنا قال لنا أن المسيح هو اللي حيدين، لكن حيدين باعتباره ابن الإنسان. ده سبب. سبب تاني، أن هذا العالم كله ضاع، سلم إلى آدم فأضاعه آدم. مين اللي رجعه؟ المسيح باعتباره ابن الإنسان، جاء ومات باعتباره ابن الإنسان، اشترى العالم كله بدمه. يعني الأرض دي بتاعته، في الحياة بتاعته لسببين: لأنه خلقها، ثم لما ضاعت اشتراها. ضاعت من آدم، ولذلك أتى في صورة إنسان ودفع الثمن علشان خاطر تعود إليه مرة ثانية. والمسيح لما هيدين هيدين باعتباره ابن الانسان. التفت لانظر رايت ابن انسان. لكن حاجه ثانيه كمان اقول ان منظره في اصحاح واحد منظر يدعو للخوف، وده امر يستوجب مننا انتباه يا احبائي. فيش انجيل كلمنا عن النعمه والمحبه زي انجيل يوحنا، وما فيش واحد كان عنده داله عن المسيح زي يوحنا. ده هو اللي سمى نفسه 5 مرات في الانجيل التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ده هو اللي لما الكل خايف يشاور بطرس ليه من بعيد، يقوم يتكئ على صدر يسوع ويسال مين اللي هيسلمك؟ محدش كان يجرؤ انه يتكئ في حضن يسوع ويسند راسه على صدر يسوع الا يوحنا. واخد عليه قوي، مولف عليه، بيحبه، المسيح بيحب يوحنا، هو كان حاسس بكده. لكن بصوا هنا لما شاف منظره يقول لنا في عدد 17: لما رايته سقطت عند رجليه كميت. وده احبائي امر يخلينا اتوقف وادعو كل انسان لم يعرف نعمه الله وحب الله لم يتصالح مع الله حتى الان. اذا كان يوحنا في جزيره بطمس سقط عند رجلي ذلك الشخص، سقط عند رجليه كميت، ما الذي سيفعله الانسان الذي يرفض ويحتقر خلاص المسيح ونعمه المسيح؟ اذا كان في وسطنا شخص لسه لم يتصالح مع الله، الفرصة مناسبة جدا أن تسرع الآن إلى المسيح. يوحنا سقط عند رجليه كميت، فماذا سيفعلون الأشرار؟ ترى الأشرار صرع من مرآه جزعين. إنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان أولا منا، إذا كان الرب بهذه الصورة المرعبة في بيته، فقولوا لي ما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح؟ قولوا لي الأشرار الفاجر والخاطي أين يظهر؟ قولوا الكلام ده لأنكم ستقرؤون عن أشياء يشيب لهولها الولدان. قولوا الكلام ده وسجلوا من البداية أن الله مخيف، وده اللي الناس نسيان أو متجاهلات أو بتنكر. بيعتبروا ان الله محبه، صح؟ يقينا يقينا الله محبه. واين ظهرت المحبه اعظم من الصليب؟ فين بانت المحبه؟ اذا عايز تشوف المحبه تشوفها فين؟ زي الصليب. لكن الصليب ما كانش فيها غير محبه الله بس، كانش فيها بينونة الله، ما كانش فيها صرخات المسيح نفسه ابن محبه الله. انا مش هقول ان يوحنا بس سقط عند رجليه كميت، لكن اقول ان المسيح من اعماقه ثم صرخ قائلا: الهي الهي لماذا تركت؟ الويل لمن ينكر بر الله وعدل الله وقداسه الله. اكتب دي من البدايه، اكتب ما رايت. الموضوع مش هزار، الموضوع جد. لكن اكتب ايضا ما هو كائن. يبقى رؤية 2 و3 ما هو كائن، وهنا نقرأ عن 7 كنائس بترسم وبتغطي لنا كل فترة تاريخ الكنيسة أو رحلة الكنيسة. وفي الحقيقة ما فيش غير في آخر يعني من حوالي 200 سنة تقريبا، لما المؤمنين عرفوا أن هذه الرسائل تحكي لنا التاريخ. طبعا من البداية بيقروا الأصحاحات دي وبيتعلموا منها وبيتعزوا، لكن أخيرا اتضح لما تقريبا وصلنا إلى ختام الرحلة، لما قارنا الأدوار 7 بتاعت الكنائس المتعاقبة مع هذه الرسائل بذات ترتيبها، لأنها بتحكي لنا ما هو كائن، ما هو كائن. لكن اكتب أيضا الشيء الثالث الذي هو الموضوع الرئيسي اللي بيشغل معظم سفر الرؤيا، ما هو عتيد أن يكون بعد هذا. يبقى إذن قدرنا نفهم تقسيمة سريعة لهذا السفر العظيم. في الورقة اللي قدامكم مكتوب نظرة بانورامية للسفر، وفي الحقيقة السفر ده عظيم فعلا، زي ما ذكر قبل كده انه مليان بالسباعيات، يعني حوالي 50 سباعية في هذا السفر، لكن أنا النهاردة مش عاوز أقول السباعيات اللي فيه كتيرة، لكن عاوز أقول أنه يتكون أساساً الموضوع الرئيسي عبارة عن 7 أجزاء رئيسية، كل جزء منها عبارة عن سباعي، كده يبقى السفر اتغطى. لكن بين هذه الأقسام السباعية في ما نسميه بالجملة الاعتراضية أو ما بين قوسين، كلمات اعتراضية. التسلسل لما ندرس السفر نعرف انه مسلسل باسلوب معين، لكن بين كل فقرة واخرى في كلام اعتراضي، وهذا الكلام الاعتراضي ايضا عبارة عن 7 جمل اعتراضية. تعال نبص على 7 اقسام والسبع اجزاء اعتراضية، وبهذا نكون مررنا على السفر كله. اول سباعية هي 7 الكنائس المذكورة في رؤيا أصحاح 2 و3. ال7 كنائس ذكرهم إنهم 7 كنائس، ودي أول سباعية واضحة. طبعا في سباعيات قبليها زي ما بيكلمنا مثلا عن 7 أرواح الله، 7 أعين إلى آخره، لكن هنا بيكلمنا عن 7 كنائس مختلفة. هذه الكنائس لما درسناها عرفنا أنها تحكي لنا قصة المسيحية من يوم 50 إلى يوم الاختطاف. وفي الحقيقة أحد الأفاضل كان قال تشبيه جميل، بيحصل أن احنا نبقى عاوزين نفتح أوضة معينة أو شقة معينة، وبعدين واحد يبعت لنا كومة مفاتيح فيها المفتاح اللي هيفتح، ونجرب ندخل أول مفتاح ما يدخلش، تاني مفتاح ما يدخلش، ثالث مفتاح ما يدخلش، رابع مفتاح دخل، حاولنا نحركه يمين شمال ما تحركش، جربنا الخامس دخل بسهولة، حركناه انفتح. ما اعتقدش انها بقى ذكاء مننا قوي اننا نقول ان المفتاح الخامس ده هو المفتاح الحقيقي بتاع الباب، يعني مش شطارة مننا، ما هو ده الوحيد اللي ايه اللي فات، الباقي دخلنا مش عاوز يدخل، واللي دخل مش عاوز يلف، ما عملش حاجة. أو هكذا عندما نطبق هذه الكنائس 7 على تاريخ المسيحية نلاقيها انطبقت في أدق التفاصيل. يعني مثلا لما نوصل لدور عصور الاستشهاد نلاقي إن دي الكنيسة الثانية، ده الدور الثاني، الدور الثاني من أدوار الكنيسة كنيسة سمرنا. إيه سمرنا؟ معناها إيه؟ مر. يقول لهم ايه؟ لا تخف البت مما انت عتيد ان تتألم به، الشيطان حيلقي بعض منكم في السجن، يكون لكم ضيق 10 ايام. ال10 ايام دول لان في ازمنة الاستشهاد كان في 10 مراسيم اضطهاد قاسية وقعت على المسيحيين. دي مثلا. لما نوصل لدور كنيسة برغاموس عندما تحول العالم إلى المسيحية، عندما اعطانا قسطنطين الكبير المسيحية وأصبح العالم مسيحي، يقول له أنا أعلم أين تسكن، حيث عرش الشيطان أو كرسي الشيطان، أنا عارف أنت بتسكن فين، أين كرسي الشيطان اللي البعض قال عليه أنه مربوط، فين كرسي الشيطان ده؟ كرسي الشيطان في الأرض في العالم، إنه رئيس هذا العالم، وهم كنيسة برغاموس سكنة في العالم، المفروض كانت تبقى متغربة، أطلب إليكم كغرباء ونزل، لكن بالأسف في الدور ده نسيوا أنهم غرباء وعاشوا كأن العالم لهم، دور ماشي تمام مع اعتناق قسطنطين المسيحي. ثم جاءت العصور المظلمة ويكلمنا أنا عندي عليك أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية، وعندما يقول واحد إنه نبي معناها أن كلامه كلام الله. المرأة إيزابل دي بتقول إنها نبية، يعني كلامها كلام الله رغم إنها أشر خلق الله. أيوه بتقول إنها نبية لكنها إيزابل. هل حدث في المسيحية دور يشبه امرأة أطلق لها العنان؟ سيبت المرأة إيزابل. المرأة صورة للكنيسة، الكنيسة مشبهة بالمرأة، الكنيسة بقت هي اللي بتتكلم وبتقول ان كلامها كلام الله. اسمعوا لما تقول الكنيسة، والويل والويل 1000 مرة لمن لا يسمع لما تقوله الكنيسة. يجرى له ايه؟ يجرى له ايه؟ محاكم التفتيش. الله، اتاري ايزابل اللي اضطهدت الامناء ايام ايليا رجع تاني في ايام المسيحيه ماشيه مع الدور الرابع، ثم هكذا لغايه لما نوصل لفيلادلفيا. المحبه الاخويه، النهضات اللي حصلت في القرن الثامن عشر والتاسع عشر نهضات مباركه، جعلت امامك بابا مفتوحا، فتح له الدنيا. المبشرين والمرسلين ما ظهروش بصوره رائعه غير في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ثم فتح قدامه النبوات، الكتاب اتفتح قدامه. عندي بعض شروحات لناس اقدرهم لانهم رجال الله افاضل، لكن جم قبل النهضه الفيلادلفية، واحد زي متى هنري مثلا. ومتى هنري اقرا له اتعذب بيه في حاجات كتيره لغايه لما اوصل مثلا للنبوات او لمقام الكنيسه. الحقيقه مش بس انا ما بنقرالوش، او اذا قريت له الاقي انه ما قالش حاجه، لكن انا بالتالي هو حاسس انه مش فاهم. لانه مثلا اذا في الاصحاح العادي يتكلم 10 صفحات، يجي في الاصحاح بتاع النبوات يتكلم نص صفحه، كانه عاوز يقول يا جماعه انا مضطر اكتب، لكن انا دي مش الارضيه بتاعتي، مش ده الجو بتاعتي. انا مش، لكن جم ناس اخرين ما سابوش حاجه في كلمه الله، جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلق. اذا تطبيق السبع كنايس على رحلة الكنيسة ده تطبيق كتابي، والتاريخ يؤيده. إذا هو المفتاح ده اللي فتح، يبقى أكيد هو المفتاح ده المفتاح الصحيح. بعد كده أصحاح واحد عرفنا أنه ما رأيت منظر الرب القضائي. أصحاح اثنين وثلاثة رحلة الكنيسة من البداية حتى النهاية. أصحاح أربعة وخمسة نقدر نعتبرهم مقدمة للقسم النبوي. هنبتدي القسم النبوي أصحاح أربعة، اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. لكن مش بس كده، لكن بداية من أصحاح ستة يبتدي صلب النبوة. أما الأصحاح أربعة وخمسة نقدر نعتبرهم تمهيد للأحداث النبوية. التمهيد ده عبارة عن أصحاح أربعة، 24 شيخ وصلوا إلى السماء، جلسوا على 24 عرش، 24 شيخ جالسين على 24 عرش يمثلوا كل المفديين، مما يدل على أن الاختطاف قد تم، والكنيسة ومعهم مؤمن العهد القديم وصلوا إلى السماء وجلسوا في محضر الله. بعض المفسرين قالوا الشيوخ هم ملائكة، الملائكة لا تجلس إطلاقا أمام الله. ثم في رؤية سبعة ميز بين الشيوخ وبين جميع الملائكة، مما يدل على أن الشيوخ فريق وكل الملائكة التانيين فريق آخر. المفديين وصلوا إلى السماء، ونقدر نعتبر أن أصحاح أربعة من سفر الرؤية هو أصحاح العرش، حيث يذكر العرش في هذا الأصحاح 12 مرة. ثم يأتي أصحاح خمسة ونقدر نبديله عنوان أنه أصحاح الخروف. يبقى في أصحاح العرش، ثم أصحاح خمسة أصحاح الخروف المذبوح اللي حيقوم وياخد السفر. العرش أي حيث يجلس الله لكي يصدر الأحكام، الخروف هو الذي سيجري وينفذ الأحكام. من هو هذا الخروف؟ إنه هو بعينه الأسد الخارج من سبط يهوذا. مين هو الأسد الخارج من سبط يهوذا؟ ربنا يسوع المسيح. جاء في مجيئه الأول حمل، في مجيئه الثاني سيأتي باعتباره الأسد، لا تضارب ولا تعارض. مجيئه الأول جاء بالنعمة، مجيئه الثاني سيأتي بالنقمة والقوة، سيسحق ويبيد الأعداء. إذن وده الكلام اللي الشيطان بيكره سفر الرؤيا، عشان كده، لأن فيه رعب الرب، ورعب الرب بيقود إلى إقناع الناس. يعني الإنسان العاقل اللي يقرأ سفر الرؤيا لازم يحتمي في الدم، لكن إذا كان مش متصالح مع الله صعب إنه يقرأ، ما يحبش يقرأ سفر الرؤيا. الشيطان علشان يهدي الناس يتوه الناس عن تفسير هذا السفر العظيم الذي يحدثنا عما لا بد أن يكون عن قريب. أصحاح أربعة أصحاح العرش، أصحاح خمسة أصحاح الخروف الحمل. والخروف من ضمن العبارات المفتاحية في سفر الرؤيا، حيث وردت في سفر الرؤيا 28 مرة، 4 في 7. أو نقدر نقول أن المفديين بيسبحوا الرب في أصحاح 4 باعتباره الخالق، لأنك خلقت. في أصحاح 5 بيسبحوه بس باعتبار آخر، لأنك ذبحت. يبقى في أصحاح 4 آخر الأصحاح عدد 11، أنت مستحق أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت. يبقى بيسبحوه لأنه الخالق. أصحاح 5، أنت مستحق، لكن مش لأنك خلقت، لكن أيضا لأنك خلقت ولأنك ذبحت. عدد 9 و10، لأنك ذبحت. أصحاح 6، ندخل بقى على السباعية التانية. احنا قلنا قبل كده في سباعية، وقلنا ان الكتاب سفر الرؤيا بيتكون من 7 سباعيات عشان ما تتنسيش. اول سباعية رؤيا 2 و3، الكنيسة على مدى 2000 عام من يوم تكوينها الى يوم الاختطاف. رؤيا 6 و7 وجزء من 8 بيكلمنا عن 7 خطوب، ودي سباعية تانية. يبقى بعد 7 كنائس يتم الاختطاف في اول اصحاح 4، تبتدي بس مش الضيقة على طول، يجي اصحاح 4 و5 بيكلمنا عن تمهيد لصلب النبوة. فبيكلمنا في اصحاح 4 عن وصول المفديين، واصحاح 5 عن استلام المسيح للسفر من يمين الجالس على العرش لكي يمتلك الارض. عشان كده في الترتيلة بتاعتهم يقولوا انت مستحق ان تأخذ السفر لأنك ذبحت واشتريت وجعلتنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. يبقى إذن المسيح مستحق أن يملك وللمجد. لما يجي يملك مش هيملك لوحده، لكن هنملك إحنا معه كوعده الصادق. إن كنا نصبر معه فسنملك أيضا معه. أصح 6 يبتدي بقى السباعية الثانية، 7 خطوم. وال7 خطوم عبارة عن أحداث رهيبة هتحدث على الأرض بعد الاختطاف فيما يسمى مبتدأ الأوجاع. لأن بعد الاختطاف يا جماعة هتيجي فترة 7 سنين على الأرض قبل ما يظهر المسيح بالمجد والقوة لكي يدين الأعداء ويؤسس ملكوته. في فترة 7 سنين دي اللي هي مذكورة بالأيام وبالشهور وبالسنين، ومذكورة إنها أسبوع في دانيال 9، أسبوع يعني 7 سنين، والأسبوع ده متقسم إلى مبتدأ الأوجاع في متى 24-8، ثم الضيقة العظيمة. الختوم عبارة عن مبتدأ الأوجاع. كم ختم هما؟ 7 ختوم، لأن زي ما احنا فهمنا إن هذا السفر السباعي عبارة عن سباعيات متتالية، معظمها سباعيات غضب. فرؤية 6 بيكلمنا عن السباعية الثانية، عن 7 خطوم بتتمشى تماما مع ما ذكره الرب يسوع المسيح في متى 24، لا سيما في نص الأصحاح الأول اللي بيقول عنه ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. هيجوا ناس ويقولوا أنا المسيح، وده الختم الأولاني، لكن يقول وتسمعون بحروب وأخبار حروب، وده الختم الثاني، الفرس الأحمر، وتكون مجاعات، وده الختم الثالث، فرس أسود والجالس عليه أعطي ميزان، وأوبئة، وده الختم الرابع، الفرس الباهت الأخضر في الأصل باهت تيل. و هذا الفرس الباهت يقول لنا كده في عدد 8 اسمه الموت، والهاوية تتبعه، أول هاوية تتبع معه، يعني جالك الهلاك. الهلاك هيجي لكل أولئك الذين رفضوا صوت المسيح المدوي على مدى 2000 عام. يجي الختم الخامس لما بيكلمنا عن صلاة الشهداء طالبين النقمة، وده كلام برضو يتمشى مع المسيح، ستكونون مبغضين من جميع الأمم ويسلمونكم إلى ضيق. لكن يجي الختم السادس الزلزلة العظيمة، وده برضو بيتمشى مع ما قاله المسيح وتكون زلازل في أماكن. يجي الختم السابع وده في أصحاح 8 الآية الأولى، لكن أصحاح 7 ده الجملة الاعتراضية الأولى. لما نوصل لصفحة 2 الأجزاء الاعتراضية في السفر، أول جزء اعتراضي في أصحاح 7. ليه بنقول جزء اعتراضي؟ أفتكر واضح، لأن أصحاح 6 في 6 ختوم، أصحاح 8 يقول لنا لما فتح الختم السابع. أمال 7 ده إيه؟ ده جملة اعتراضية بين الختم السادس وبين الختم السابع. ونلاحظ إن بين البوق السادس والبوق السابع جملة اعتراضية، وبين الجام السادس والجام السابع جملة اعتراضية، ثم بين مجموعة الختوم ومجموعة الأبواق فاصل، وبين مجموعة الأبواق ومجموعة الجامات فاصل آخر، ثم بعد مجموعة الجامات لغاية لما يظهر المسيح بالمجد والقوة كمان فاصل آخر. يبقى إذن في فواصل هنشوفها دلوقتي. احنا وصلنا إلى السباعية الثانية والجملة الاعتراضية الأولى. السباعية الأولى كانت رؤية 2 و3، 7 كنايس تمثل الرحلة من البداية إلى النهاية، ثم رؤية 4 و5 الكنيسة وصلت إلى السماء، المسيح قام ليمتلك السفر، ولما فتح السفر بدأت تسبيحة المفديين، وأول ما فتح الختم الأول الثاني الثالث الرابع السادس، دي رؤية 6، ثم رؤية 8 فتح الختم السابع، لكن رؤية 7 جملة اعتراضية أو بين قوسين، عبارة عن ما قاله النبي حبقوق في الغضب اذكر الرحمة. يعني صح يا رب انت غضبان على الأرض، بس يا رب في الغضب اذكر الرحمة. والرب يقول ايه؟ ايوه انا باقي على العهد، انا مش ناسي، انا لما بنزل المطر انا لازم انشر قوسي في السحاب. وهنا لما بيكلمنا في رؤية 4 عن العرش قال وحول العرش قوس ايه؟ انا مش ناسي ان انا برضو في الغضب بذكر الايه؟ الرحمة. عشان كده يجي اصحاح 7 اصحاح كأننا بناخد نفس، اصحاح 6 6 مصايب متتالية، يعني حروب، مجاعات، اوبئة، زلازل، اضطهاد، ده اللي هيحصل بعد الاختطاف زي ما قال المسيح في متى 24. ويجي الاصحاح الثامن يكلمنا عن الختم السابع، لكن رؤية 7 يكلمنا عن جملة اعتراضية عن ناس هتخلص. والعجيبة او الملفت للنظر ان الناس اللي هتخلص دول فريقين. الفريق الاولاني من عدد 1 لغاية عدد 8 عبارة عن مختومين من 12 سبط من اسباط اسرائيل، يعني دول من اسباط اسرائيل. طب واللي بعديهم من عدد 9 يقول لنا انهم ناس من جميع القبائل والشعوب والامم والالسنة. تلاحظوا اننا في الوقت الحاضر، وده من ضمن الادلة على ان الكنيسة لن تكون موجودة في ذلك الزمان، النهاردة لا فارق بين يهودي وامم. يعني هب ان يهودي امن بالمسيح وحضر معنا الاجتماع، نقعده فين؟ اول كرسي؟ اصله ده يهودي من شعب الله المختار؟ لا. طب نقعده اخر كرسي؟ لانه ده اصله من اللي صلبوا المسيح. اصل في الكنيسة في المسيح يسوع لا يهودي ولا يوناني، فيش فرق. لكن لما يتم الاختطاف، وهنا حيكون تم الاختطاف، يجي رؤية 7 يقول لك في ناس هتخلص. طب اللي هيخلصوا دول ايه؟ من الكنيسة؟ يقول لك لا، مش من الكنيسة. اصل الكنيسة ايه؟ جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب، لكن من اليهود ومن الامم. من اليهود ناس هتتخدم قبل الضيقة، قبل ما يحصل اي حاجة، 12,000 من كل صف مختومين معروفين. ثم من الامم والشعوب والقبائل والالسنة يقول عدد لم يستطع احد انه، يعني قدرنا نعد الجزء الاولاني 144,000. طب هم اللي بقى خلصوا في الضيقة العظيمة من الامم دول عددهم كام الف؟ طب كام مليون؟ لا ده حاجة ما تتعدش. يقول لك لم يستطع احد ان
يعد. وده برضو بيورينا ان المسألة مش ان يعني احنا او ربنا يهودي، لا ابدا، هو ربنا بتاع الكل. بس الله يا جماعة اذا قال كلام ما بيرجعش فيه ابدا، لا عشاني ولا عشانك، فيش كلام زي كده. الله اذا قال كلام، كلام الله لابد انه، وبعدين انت مش شريك ربنا تقول له قول كده وما تقولش كده وتعمل كده وما تعملش كده. الله قال واللي قاله هيتمه. لكن في نفس الوقت، هل الله لليهود فقط؟ كلا، بل للامم ايضا. وادي في فترة الضيقة العظيمة ناس هتخلص من اليهود وناس هتخلص من الامم. اليهود 144,000، طب والامم قد ايه؟ ما يتعدوش، جمع لم يستطع احد ان يعدوا من جميع القبائل والشعوب والأمم والألسنة. دي بالضمن اللي بتورينا الدليل على أن الكنيسة لن تكون موجودة في هذا الزمن. يجي أصح 8، لما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. البعض اعتبرها السكوت الذي يسبق العاصفة. ايوه صحيح، اصل في عاصفة جاي. الله، امال اللي فات ده ايه؟ قال لا، ده اللي فات مبتدأ الأوجاع. امال اللي جاي ايه؟ اللي جاي ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الان ولن يكون نظيره. يبقى في ضربات، مجموعة ضربات خطيرة. لكن قبل مجموعة الضربات، انا قلت ان بعد الختم السابع وقبل الابواق السبعة بتيجي برضو جملة اعتراضية، بس الجملة الاعتراضية دي صغيرة قوي. هو حر ربنا، صغيرة طويلة مش شغلنا. الجزء الاعتراضي الثاني عبارة عن عدد 3 و4 و5 زي ما احنا كاتبين هنا. الجزء الاعتراضي الثاني ده اللي بيفصل ما بين مجموعة الختوم ومجموعة الابواب. يبقى عرفنا وصلنا لغاية 7 ودخلنا الى السباعية الثالثة. السباعية الاولى 7 كنائس رؤية 2 و3، السباعية الثانية 7 ختوم رؤية 6 7 وجزء من 8 او الاية الاولى من 8. ثم السباعية الثالثة اللي هنتكلم فيها دلوقتي هي 7 أبواق. 7 أبواق. أما الجزء الاعتراضي فبيكلمنا عن صلوات القديسين والبخور الصاعد أمام الله. طيب، يبتدي بقى يتكلم عن 7 أبواق. في الأصحاح بتاعنا اللي هو 8 يكلمنا عن 4 أبواق فقط. ثم يجي بعد كده ويقول لنا كلام مهم قوي في آخر آية من أصحاح 8. في ملك طائر، أو حسب ترجمة دربي نسر طائر في وسط السماء، قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أسواق الأبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوق. وكانوا عاوز يقول برضو الأبواق الأربعة اللي فاتت كانت هينة، الأبواق الثلاثة اللي جاية تعتبر 3 ويلات، ويل ويل ويل، ويل مثلث. البعض قال ويل مثلث نظرا للثلاث أبواق اللي جاية، والبعض قال لأن غضب الله وغضب الشيطان زي ما هنشوف دلوقتي وغضب الناس، يعني الناس غضبانة بتاكل في بعض، إبليس نزل من السماء وبه غضب عظيم، ثم الله كمان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. ويجي أصح 9 نقرأ عن البوق الخامس والسادس دون أن أدخل في التفاصيل، لأن لو دخلنا في التفاصيل موضوع جزئي خالص مش هنقدر نلخصه، فأقولها في كلمات. أقول إن لو حبيت أقول ما هو البوق الخامس، أقول الأرجاس اللي حتم في الهيكل اللي بيحلموا انهم يبنوه، عاوزين يبنوه. يقول لنا في الكتاب المقدس ان هذا الهيكل سوف يبنى وسوف تحدث فيه ما سماه دانيال النبي ركسة الخراب. ايه ركسة الخراب؟ يعني في واحد هيجلس في هيكل الله قائلا انه لا خلينا نصلحها، مش اله، قائلا انه الله. يعني تعرفوا لو قال انا اله طبعا ما تتبلعش، لكن ها، لكن ده مش بيقول انا اله، لكن بيقول يرتفع على الكل، يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه الله حسب الاصل الايه بتقول كده. يبقى إذن أدي نكسة الخراب. لا ده مش بس هو يجلس، لكن في رئيسه، يعني هو إله بس اللي رئيس، عجب، ما حكت عجيبة بقى. الرئيس بتاعه في روما يعمل له ده تمثال برضه يحطه في الهيكل. ايه امال الهيكل هيشيل ايه ولا ايه؟ هيشيل بلاوي سود. هيعمل له تمثال، هنقرا الكلام ده في رؤيه 13، ويخلي كل الناس تسجد لهذا التمثال، والذي لا يسجد يقتل. هنتكلم عن الكلام ده في رؤيه 13. فخليني دلوقتي اقول بس ان البوق الخامس هو ركسه الخراب. اذا حبيت الخصه في كلمه، ظهور النبي الكذاب وارسال اعوانه في كل العالم لبث البروباجندا بتاعه النبي الكذاب، ده البوق الخامس. شبه الجيش بتاع النبي الكذاب بالجراد، وطبعا الجراد واحده من ضمن تشبيهاته الكثره غير العدد. فاللي هيتبعوا النبي الكذاب قليلين ولا كتار؟ كتار. في البوق السادس اذا حبيت الخصه في كلمه اقول مخرب، وعلى جناح الأرجاس مخرب. جناح الأرجاس، في أرجاس في البوق الخامس، وفي جناح الأرجاس في البوق السادس. هذا اللي هيحمي الأرجاس، جناح الأرجاس يعني حامي العبادة الوثنية، هيحميها بقوة السيف. مين ده اللي هيحميها؟ الوحش اللي هيكون مقره في روما، هيحمي العبادة الوثنية، ولكن هيجي مخرب عليه. وادي في البوق السادس بيكلمنا انه على جناح الارجاس مخرب، هيجي واحد يخرب شغل الارهاب اللي احنا بنسمع عنه ده، هيظهر على جناح الارجاس. ده بالنسبه للرؤيه اصح 9. نوصل لرؤيه 10. احنا وصلنا دلوقتي للبوق السادس، وقلنا بين السادس والسابع فيه جملة اعتراضية تشمل أصح ونص، فكل أصح 10 وجزء كبير لغاية عدد 14 من أصحاح 11 ده يعتبر الجملة الاعتراضية اللي ما بين البوق السادس والبوق السابع. برضو ألخص أصح 10 في كلمة وأصح 11 الجزء الأولاني في كلمة. أصح 10 الجملة الاعتراضية أقول عليها إتمام سر الله، صبره على الشر. الله صبر ليه؟ ده بيحير كل أمين، كل مؤمن. الرب صابر ليه على الأشرار؟ طب لغاية إمتى يا رب؟ لغاية إمتى؟ سيتم سر الله وسينتهي صبر الله على الأشرار في رؤيا أصحاح 10. لا يكون زمان بعد، أو لا يكون تباطؤ بعد، أو خليني أقولها السفر الصغير الذي مع أنه صغير يتكلم عن فترة زمنية قليلة لكنه مرعب، لأنه مليان بالقضاء والويل على الأرض. ده الجملة الاعتراضية ما بين البوق السادس والبوق السابع. لكن في وسط مشاهد الغضب يجي رؤية 11 في شاهدين، شاهدين هيظهروا ويشهدوا. مش بالضرورة يكونوا شاهدين حرفيين، وإن كان ربما بين مجموعة الشهود في اتنين برزين، لكن المقصود برقم اتنين رقم الشهادة لإسرائيل، لأنه تقوم كل كلمة على فم شاهدين. هيقوموا شاهدين، يعني الشهادة في حدها الأدنى. تشبه بالشاهدين في زكريا 4 الزيتونتين والمنارتين، يعني ليها تشبيهات كتيرة. وعشان كده اعتقادي انهم مش اتنين حرفيا، مع انه ربما يكون بين مجموعة الشهداء اتنين ليهم وضع خاص. كده نبقى خلصنا الجملة الاعتراضية ما بين البوق السادس والبوق السابع. احنا دلوقتي في السباعية الثالثة، مش كده؟ احنا قلنا 7 كنايس، 7 ختوم، 7 أبواق. أدي الأبواق. البوق السابع في آخر أصحاح 11، آخر أصحاح 11 بيكلمنا عن البوق السابع. خلاص أول ما يبوق البوق السابع، فاكرين السبع أبواق بتاعت أريحة وانهارت أسوار أريحة، أو كده هيبوق الملاك السابع وتنهار الأسوار وبعدين يسمع الصوت في السماء، رؤية 11 عدد 15 يقول كده: صارت ممالك العالم لربنا ومسيحي، فسيملك إلى أبد الآبدين. أصل النهاردة هي طبعا الممالك بتاعت ربنا ومسيحه هي ليه، مش كده؟ ليه بحق انه خلقها وحق انه اشتراها على الصليب، صالحها لنفسه. بس في مغتصب ولا مفيش مغتصب؟ فاكرين داود زمان ربنا مسحه ملك، بس بعد ما اتمسح ملك قعد سنين مطارد ما هوش ملك. قال انت مش ربنا مسحك، انت مستني ما تملك. قال ما هو في واحد قاعد متربع على العرش. مين ده اللي قاعد على العرش؟ شاول ابن قيس البنياميني، رمز وصورة للشيطان. النهاردة المسيح هو الملك طبعا، بس مالك مستلم الملك. لا، هو فين الملك؟ مستلم الملك ده احنا بلاش. المهم يعني ما هوش مستلم الملك لان الشيطان مبرطع النهاردة كده، لكن هيجي بقى الوقت البوق السابع يضرب. وبعدين صارت ممالك العالم لربنا ومسيح. لكن خلي بالك البوخ السابع ده اخذنا لغاية الاخر، لغاية وزمان الاموات ليدانوا. شوف كده يقولك ايه عدد 18: اخذت قدرتك العظيمة وملك غضبت الامم. يعني لما جه المسيح يملك ما عجبش الامم طبعا، ما عجبهمش. هو لما جه يعمل معجزات ما عجبهمش، امال لما يجي يملك هيعجبهم؟ بس لما جه يعمل معجزات ما عجبهمش، سلم لمن يقضي بعدل. لكن لما يجي ياخد الملك ويملك مش هيعجبهم، هيقولوا طب براحتكم. لا، ما خلاص بقى، اعدائي الذين لم يريدوا ان املك عليهم ائتوا بهم الى هنا واعملوا ايه واذبحوهم. غضبت الامم فاتى غضبك. ما هو ده اللي كان بيحذر الروح القدس منه، قبلوا الابن لئلا وقعتكم سودا لو غضب. انتوا ما انتوش عارفين غضبه. احنا دلوقتي احنا بنتكلم عن نعمته، يا بختين يا بختنا بالنعم، في نعمة الآب الغني نفتخر ونستريح. لكن في غضب، غضبت الأمم فأتى غضبك. لكن مش بس أتى غضبك، وزمان الأموات ليدانوا. امتى هيدانوا؟ ده بعد الألف سنة. يعني البوق السابع وصلنا لغاية الآخر. طب إذا كان وصلنا لغاية الآخر، أما ليه بقى أصحاح 12 سفر الرؤية بعد ما وصلنا للآخر يرجع تاني ويسلط أضواء من جديد على موضوعات سبق وأوجزها ومحتاجة شوية إيه؟ شرح إضافة. فيجي بقى إحنا خلصنا السبعية الثالثة، ودلوقتي هندخل في الجزء الاعتراضي نمرة 3 اللي بين مجموعة الأبواق وبين مجموعة الجماد. لما نبص في صفحة 2 الجزء الاعتراضي الثالث من رؤية 10 الى 11 عدد 14 ده احنا خلصناه، يبقى اللي احنا فيه دلوقتي الجزء الاعتراضي الرابع، وده يعتبر اطول الاجزاء الاعتراضية كلها، من رؤية 11 عدد 19 لغاية لما نوصل لمجموعة الجامات في رؤية 15 عدد 4. في الاصحاحات دي تعال نمشي نشوفها، هنلاقيها ثلاث مناظر في السماء وثلاث وحوش هتظهر، ثم سبع أحداث سوف تتم، ثم أخيرا آية عظيمة ستحدث في السماء. تعال نبص عليها واحدة واحدة. أول حاجة بيقول لنا في أصحاح 11 عدد 19: انفتح هيكل الله في السماء. ده أول منظر في السماء، يبقى أول مشهد في السماء هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله. طبعا لازم نفهم الكلام ده حرفي ولا مجازي. طبعا احنا عندنا المفتاح، ما يتعارض مع كلمة الله في أماكن أخرى ما نقدرش ناخده حرفيا إذا تعارض، لكن ما لا يتعارض مع كلمة الله ويتماشى مع كلمة الله ناخده حرفي. فطبعا لا نتوقع أن في هيكل في السماء. السماء بيقول لنا هنشوف دلوقتي لما نوصل رؤية 21 ان السماء ما فيهاش هيكل. يبقى اذا الكلام ده يتفهم بمفهوم، طالما بيتعارض مع كلام صريح ناخده بمفهوم مجاز. وتابوت العهد في السماء، تابوت العهد مش محتاج ان يكون في السماء، لان المسيح نفسه موجود فين؟ في السماء، اللي هو كان تابوت العهد رمز اشارة له. دي أول حاجة ظهرت في السماء. لكن حاجة تانية، آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر وهي متمخضة متوجعة وحتلد، وبعدين ولدت ابنا ذكرا عتيد أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، والشيطان التنين واقف قدام المرأة عشان يبتلع ولدها أول ما تولده، لكنها ولدت الابن وما قدرش عليه، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. والشيطان التنين لما لقى الحكاية كده غضب ومضى ليصنع حربا مع باقي نسله. ما قدرش على الابن الذكر، لكن هيقدر على، او هنشوف دلوقتي هيعمل ايه مع باقي نسله. دي الحاجة التانية، المنظر التاني اللي في السماء. يبقى اول منظر في السماء المسيح في السماء تابوت العهد. المنظر التاني في السماء مشاهد هذه المرأة اللي هتكلم عنها كلمتين دلوقتي. ثم المشهد الثالث في عدد 7، وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا تنين وملائكته. يبقى إذن ثلاث مشاهد في السماء. لكن في كمان في هذا الجزء الاعتراضي ثلاث وحوش. الوحش الأولاني تنين مخيف مرعب، الوحش الثاني وحش طالع من البحر، والوحش الثالث وحش طالع من الأرض. يبقى ثلاث وحوش. الثلاث وحوش دول بيمثلوا، خلينا أقول عليهم، العدوان الثلاثي على الشهادة التي أقامها الرب في رؤيا 11. لكن في رد من الله، رد سباعي، وده السباعية نمرة 4. خلينا بقى نمسكها واحدة واحدة. في رؤيا أصحاح 12 و13 هنشوف فيه سباعية نمرة 4. يمكن احنا قلنا عليها كده السبع شخصيات، دي نمرة 4. سبع شخصيات ستلعب دورا بارزا مذكورة في رؤيا أصحاح 12 و13. مين السبع شخصيات دول؟ المرأة، الابن الذكر، باقي نسلها، ميخائيل المقام لبني شعبك أي لبني إسرائيل، ثم الشيطان والوحش والنبي كذب. كام كده؟ 7. أقولهم تاني ولا خلاص وضحت؟ يبقى المرأة والابن الذكر. المرأة هي مين؟ الأمة الإسرائيلية. أعتقد إن احنا درسناها لما كنا بندرس بالتفصيل. الابن الذكر هو الرب يسوع المسيح الذي ولد من إسرائيل. لما كان المسيح بيتكلم مع المرأة السامرية قال لها لأن الخلاص هو من اليهود، وكان يقصد شخصه المبارك، لأن سمعان البار قال عن المسيح عيني أبصرت خلاصك. ما هو المسيح هو الخلاص، والخلاص هو منين؟ من اليهود، لأن المسيح زي ما قال في رومية 9:5 ومنهم المسيح حسب الجسد. الابن الذكر ده هو العتيد أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، هو ده اللي مذكور عنه في مزمور 2، قال لي أن تبني أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسره. ولدت الابن الذكر، والتنين واقف مستني بس يتولد علشان يعمل ايه؟ يبلع. ده يعني خلي بالكم، مش لما جيت المطوبة مريم تولد، هنا المرأة مش هي المطوبة مريم، لا. واللي بيقولوا الكلام ده فيها إهانة كبرى للمسيح، لأن بيقول عن المرأة انها متمخضة ومتوجعة لتلد. وإذا قلنا ان المطوبة مريم لما جيت تولد كانت متمخضة ومتوجعة، يبقى معنى ذلك أن المسيح ولد بالخطية، لأن الآلام آلام المخاط جاءت نتيجة للخطية. تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. لا، المطوبة مريم لما ولدت المسيح أنا أعتقد أن ما كانش في قابلة تستقبل المولود، أعتقد كده في مزمور 22 عليك ألقيت من الرحمة، محدش استقبلني لكن أنت استقبلتني. الولادة كانت سهلة، طبعا طبعا سهل، طبعا سهل. لكن هنا لما بيقول واقف قدام المرأة عشان يبتلعها، مش لما جه هيرودس عاوز يموت المسيح، لا، ده عاوز يقول لنا ان اول ما كان الشيطان يشم خبر ان في امل ان المسيح يجي، كان يوم عمل كتير قوي. يعني مثلا فرعون لما جه طقت في دماغه ان كل ابن ذكر القابلتين يخنقوه، القابلتين خافت الله ما موتوش الولاد، أم قال طيب بقى ارموه في النهر. وبعد ربنا نجى موسى زي ما احنا عارفين، ليه كان بيعمل كده؟ الشيطان عاوز ايه؟ طبعا اللي بيشغل فرعون الشيطان، الشيطان عاوز ايه؟ عارف انه لن يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجلي حتى يأتي شيلون. قال لك لا، نشيل شيلون قبل ما يجي، لكن يقدر. مرة تاني جه عثاليا قامت وأبادت جميع النسل الملك. طب ليه؟ لأن الشيطان عرف انه نسل داود هو اللي راح يملك. نسل داود، طب اقضي على نسل، يعني حكاية داود ده هيغلب الشيطان، اقضي على. وفعلا قضت عثاليا على كل النسل الملك، بس في وقت صغير. ما تفهمش ازاي يا ما هذا بقى ربنا بقى ازاي فاتت على عثاليا القاتلة انها ما تقتلوش، ما تفهمش. وشويتين وملك والسلسلة اتصل. الشيطان مش ساكت، فقام جه في همان قال لك وما يعني هيقف قصادنا دول، اصدر مرسوم بإبادة كل الشعب من كل الممالك بتاع 127 مملكة بتاعتك يا أحشاويرش. قال له موافق، خد الخيط واختم، وقرر إبادة كل اليهود. يبقى إذن دي حكاية قديمة قوي. لما اتولد المسيح فعلا وجوم المجوس بسلامة نية، أين هو المولود ملك اليهود؟ طبعا على طول الشيطان اللي موجود في هيرودس اشتغل. هو اتولد الحمد لله على سلامة، طب قولوا لي هو فين بالظبط عشان برضو انا اروح برضو واقوم بالواجب. قط ناوي يقوم بالواجب، الواجب بتاعه اللي كان ناوي يقوم بيه. وفعلا لما سخروا منه المجوس راح وقتل جميع الصبيان اللي في بيت لحم ومجاوراتها من ابن سنتين. يبقى اذا الشيطان ناوي، لكنها ولدت ابنا ذكرا وما قدرش على الشيطان. لما تقول لي ما قدر عليه، ما اتصلب، اتصلب ده مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه. ده كان هو جاي يموت، هو جاي عشان يعمل معجزات، ده جاي يتصلب. لأجل هذا أنا قد أتيت إلى هذه الساعة. فالمسيح اتصلب، راح إلى السماء، بدأت الكرازة، هيجي الاختطاف ونختطف إلى السماء. والشيطان يلاقي إن مشروعه كله فشل. لا لا، ده ما يتاكلش أوانطة الشيطان ده بدأ. فيعمل إيه؟ باقي نسلها. مين باقي نسلها بقى؟ البقية التقية، باقي نسل المرأة. ما المرأة هي الأمة اليهودية، الابن اللي اتولد منها المسيح، وباقي نسلها البقية التقية، هيعمل معاهم كل اللي يقدر عليه. يبقى إذن عندنا المرأة، عندنا الابن الذكر، عندنا باقي نسلها البقية التقية، عندنا ميخائيل الملاك القائم لبني شعبك، ثم عندنا الثلاثة التنين والوحش والنبي الكذاب. التنين هيطرح من السماء للأرض، فقد تفوقه الجوي. انتوا عارفين في الحروب لما بيكون الجيش ليه تفوق جوي بيبقى ليه اليد المطلقة، زي اللي حصل مثلا في أفغانستان ولا في البوسنة والحاجات دي. يعني الأول اللي ليه التفوق الجوي بعد كده بينتصر المعركة. النهاردة الشيطان فقد التفوق الجوي لأنه اطرح من السماء للأرض. يعمل ايه؟ دي خطب عظيم، يدي قوته وسلطانه للوحش، ويدي آيات وعجائب كاذبة للنبي الكذاب. يقول عنه في تسالونيك الثانية 2 الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين. احنا اتكلمنا دلوقتي عن 7 كنايس، 7 ختوم، 7 أبواق، 7 شخصيات. هنتكلم نمرة 5 عن 7 ردود من الله في رؤيا أصحاح 14. رؤيا أصحاح 14 أصحاح عظيم، لكن بس عناوين بس، من عدد 1 لـ5 البقية التقية، عدد 6 و7 البشارة الأبدية، عدد 8 سقوط بابل اللي هيتكلم عنها مرة ثانية في الجملة الاعتراضية القادمة اللي هي في رؤية 17 و18. الحاجة اللي بعد كده، حاجة الرابعة اللي هو مملكة الوحش والغضب العظيم اللي هيتم على اللي يسجد للوحش ولصورته. انا ما اتكلمتش عن السجود للوحش وصورته في رؤية 13، قلت هتكلم عنها ونسيت. اين حقوق الانسان اللي بيتشدق بيها الانسان؟ يقول لك لا، كل واحد حر يعبد اللي يعبده. طبعا اللي بيقول الكلام ده الدول المتقدمة يعني، والكلام ده هيحصل في الدول الايه المتقدمة برضه. مش هيبقى فيه حقوق انسان، مش هيبقى فيه حرية عقيدة. لكن ويجعل الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون. يا إخوة صدقوني إحنا في أيام سودة، لكن دي بالنسبة للي جاية نعمة، نعمة كبيرة. اللي جاي رهيب جدا. دايما بقول التعبير ده، أقوله لما بلاقي واحد زعلان مش عارف يعيش، أقول له احمد ربنا يا راجل مش عارف تعيش، ده بكرة الناس مش هتعرف تموت، انت مش عارف تعيش ده كويس، انت في عز، ده بكرة الناس تدور على الموت يبقى احنا في عز ولا مش في عز، ده احنا مش عارفين نعيش ده الحمد لله. اللي بعد كده عدد 13، تطويب للأموات. اللي هيموتوا طبعا احنا بنستعمل احيانا الآية دي، بس هي تطبيقها في فترة الضيق العظيم، ايام صعبة، احنا لسه بنقول الناس مش هتعرف تموت، دول ماتوا، يقول طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الروح، يستريح من أتعابهم وأعمالهم تتبع. ثم 14 إلى 16 الحاجة السادسة اللي نقدر نقول عليها الحصيد، وعدد 17 لآخر الأصحاح المعصرة. والحصاد والمعصرة نقدر نقولهم بتعبيرين تانين، دينونة مميزة ودينونة شاملة. الحصاد في وقت الحصاد أقول الحصادين اجمعوا الزوان واحزموه حزما، فيجي الحصاد يمشي الزوان يحشه ويرميه، يحشه ويرميه، اجمعوا الزوان واحزموه. ادي في دينونة اسمها الحصاد، دينونة مميزة، عاملة زي ايه؟ عاملة زي اثنين يطحنان على الرحم، تؤخذ الواحدة وتترك له. دينونة ايه دي؟ دينون، خلي بالك اللي يتاخذ مش الاختطاف، مش كده؟ اللي يتاخذ بالضربات، دي دينونة مميزة، اخذ واحد وساب التاني، او اتنين في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الاخر، او اتنين على فراش يؤخذ الواحد ويترك، دينونة مميزة الحصاد. لكن بعد كده جاي دينونة كاسحة اللي هي اسمها ايه بقى؟ المعصرة. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة، هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته، أنا المتكلم بالبر والعظيم للخلاص، ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة، قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. الدينونة كلها أعطيت للابن، فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي. لما هيظهر في رؤية 19 شفنا المسيح جاي وثيابه مغموسة بالدم، دمه هو؟ لا لا، أمال دم مين؟ دم الأعداء. يبقى أصحاح 14 رد إلهي سباعي على التلات أعداء اللي قرينا عنهم، التنين والوحش والنبي الكذاب. وده يوصلنا بقى إلى الجزء الاعتراضي، احنا ما زلنا في الجزء الاعتراضي الكبير اللي قلنا انه ينتهي في اصحاح 15 الاعداد الاولى لغايه لما نوصل الى الجامات السبع، وبكده ندخل بقى الى السبعيه الخمسه، الجامات السبع. طيب الجزء الاولاني في اصحاح 15 اديله عنوان صغير واقول الواقفين على البحر الناري او البحر المختلط بالنار، اصل السماء فيها بحر زجاجي، بس دول بقى بحر زجاجي لكن مختلط بايه؟ بنار، لان دول عبروا في الضيقه العظيمه. طبعا مش هدخل في التفاصيل، بس بقول ان دول لانهم عبروا في الضيقه العظيمه فدول واقفين على البحر الزجاجي المختلط بالنار. تيجي بعد كده الجامات السبعه، دي مجموعه تانية من الضربات. اقول بس كلمة عن الجامات من غير ما ادخل في التفصيلات. الجام او البولز دي عبارة عن ايه؟ عامل زي مثلا الحلة واسعة تشيل كتير. مثلا انا بشبهها بايه؟ لو عندك ازازة لتر، الازازة دي لما بتفضيها بتقعد مدة طويلة تفضيها لان عنق الزجاجة ضيق، وبالتالي بتتفرغ تاخد وقت على بات لما اللتر ده بتاع الازازة كله ينزل. لما يكون كوباية زي دي اسهل كتير. لما يكون بقى حلة واسعة ادي بقى الجامات تشيل كتير قوي، ولما تيجي تفضيها ايه؟ في سرعة شديدة جدا. وادي فكرة الجامات، انه غضب كثيف في فترة زمنية مركزة شيء رهيب. وعشان كده الختوم رهيبة، أصعب منها الأبواق وأصعب من الاثنين الجامات. وعشان كده نقرأ بقى عن الجامات في أصحاح 16، الجامات السبعة. تخلص أصحاح 16 بالجامات السبعة، وزي ما فهمنا أن بين الجام السادس والجام السابع في جملة اعتراضية صغيرة، صغيرة خالص لكن جملة اعتراضية. يقول لنا مثلا في عدد 15: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا. يعني بيتكلم هنا عن تطويب للي يسهر وللي يحفظ ثيابه. طبعا ده مش ضمن الجام السادس، لا، ولا ضمن الجام السابع. امال ده ايه ده؟ ده جملة اعتراضية بين الجام السادس والسابع، بالضبط زي الجملة الاعتراضية اللي بين الختم السادس والسابع وبين البوق السادس والسابع. ده يوصلنا لرؤية 17 و 18، عنوانهم دينونة بابل. بابل الديانة، لأن أول ديانة بمعنى كلمة ديانة كانت في بابل، وكانت بكل أسف ديانة وثنية شيطانية. والنهاردة إحنا شايفين إحنا في الطريق إلى بابل، مش كده؟ في الطريق قوي. النهاردة كل القادة الدينيين في العالم بيقول لك لازم نعمل إيه؟ توحيد للديانات. ولما مش توحد الديانات يعني يبقى لنا كلنا نفس المعتقد، لا 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 لا، ما حدش قال كده ابدا. لا، احنا كل واحد يبقى معتقده، بس ما ظل ايه؟ واحدة تجمعنا كلنا. هي دي ايه؟ بابل. بابل، واحد يتكلم فرنساوي والتاني يتكلم انجليزي والتالت يتكلم الماني ولا حد فاهم حد. ودي بابل الديانة. ديانة؟ ديانة. نصنع مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما ديانة. فالديانة في رؤية 17 و18، دون بقى أدخل بقى في التاريخ القديم أو الحديث، لكن بس أقول إن تحت زعامة أكبر رئيس ديني في العالم، معروف هو مين مش كده؟ أكبر زعيم ديني النهاردة بيتقرب إلى كل الديانات، بيتقرب إلى كل الديانات، لأن دي السياسة اللي ماشية، وده بحسب كلمة الله. بابل الله لا يطيقها، وبمجرد اختطاف الكنيسة سوف تحدث دينونة رهيبة على بابل. في دينونتين، أصحاح 17 دينونة، أصحاح 18 دينونة تانية. أصحاح 17 الوحش اللي هو زعيم روما حينقلب على بابل وحيدين بابل وحيسلبها ويحرقها بالنار. في أصحاح 18 الله نفسه سوف يدين بابل في رؤيا أصحاح 18، إلى أن نصل إلى رؤيا 19، وده بقى نسمع الهللويا في السماء وتبتدي أحداث عظيمة في السماء اللي هي كرسي المسيح ثم العرس. رؤيا 19 لسه الأسبوع اللي فات انتوا اتكلمتوا فيه ما لحقتوش تنسوه، فمش هتكلم فيه بالتفصيل، لكن عايز أقول إنه بيتكلمنا عن إشارة تلميح إلى كرسي المسيح، ثم إشارة إلى عرس الحمل، ثم كلام أوسع باستفاضة أكثر عن ظهور المسيح، ثم بعد ذلك بيكلمنا عن دينونة الوحش والنبي الكذاب وطرحهم حيين في بحيرة النار، ثم يجي أصحاح 20 الأصحاح العظيم. خليني أقول إن في هذا الجزء أصحاح 19 و20 بنشوف آخر سباعية في هذا الكتاب، الدينونات السبعة. سبع دينونات. أول دينونة هتبقى على الأجناد بتوع الوحش والنبي الكذاب، لما بيقول لنا في عدد 19 من أصحاح 19: رأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. يقول لنا في عدد 21 أن كل هذا الجمهور الكبير قتلوا. إزاي قتلوا؟ بسيف الجالس على الفرس. مين هو الجالس على الفرس؟ يدعى أربع أسماء في الأصحاح 19 ده، اتسمى بأربع أسماء: عشان ما يغيبش عننا أبدا. ومن أسماء الأربعة عرفنا إن هو الرب يسوع المسيح، من ضمن أسماءه أمين وصادق، من ضمن أسماءه كلمة الله، من ضمن أسماءه ملك الملوك ورب الأرباب. وفي اسم بقى رابع لا يعرفه أحد إلا هو، الجالس على الفرس اللي هو الرب يسوع المسيح هيقول بس كلمة، سيف الجالس على الفرس الخارج من فمي، يعني هيقول كلمة هتكون النتيجة أن الكل سوف يقتلون. من ضمن الحاجات العجائب اللي قريتها، الواحد بيقرأ كتير، قال لك ده انتصار النعمة، انتصار الإنجيل. الإنجيل قال بيموت الناس، يا راجل يا راجل يا طيب، وحش وملوك الأرض والأجناد مجتمعين يصنعوا حرب، وأم هو طلع سيف من أم خلصوا. تفسير عجيب. لا، دول الأردياء اللي ما رادوش يؤمنوا ولا يتوبوا، في سيف جاي له، مش كده في مزمور 45 لما بيقول له أنت أبرع جمالا من بني البشر إن سكبت النعمة على شفتك، مش كده؟ طب وبعديها على طول بعديها تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهائك، وبجلالك اقتحم اركب من أجل الحق والدعة والبر، أو من أجل الحق والوداع المفترى عليك. في ترجمة جرانت قال من أجل الحق والوداع اللي افتري عليك، يعني المسيح حق حق وعنده وداعة، عنده وداعة بس افتري عليه. طب واخرتها من اجل الحق والوداع المفتري عليها تقلت سيفا. نبلك المسنونة في قلبي اعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. جلس منتظرا حتى توضع جميع الاعداء موطئا لقدمه. دي اول دينونة. الدينونة التانية الوحش والنبي الكذاب نفسه. طب مش هي نفس الدينونة؟ لا، دول لهم بقى دينونة خاصة. ازاي؟ طرحوا حيين الاثنين دول في بحيرة النار، في اثنين صعد حيين الى السماء، اخنوخ كنا بنتكلم عنه الصبح وإلي، وفي اثنين حيطرح حيين في بحيرة النار، الوحش والنبي. خلي بالكم البحيرة دي معمولة لمين؟ لما يقول اذهبوا عني يا ملعين الى النار الابدية المعدة لمين؟ لإبليس وملائكة. يعني رب ما عملهاش للناس، أول اللي هيدخلها الشيطان ولا الناس؟ للأسف الناس هيدخلون، الوحش والنبي الكذاب أول من يدخلوها، ثم بعدهم بألف سنة هيطرح الشيطان إليه. يبقى الدينونة الأولى أجناد الوحش هيموتوا، الوحش والنبي الكذاب هيطرح حيين في بحيرة النار. الدينونة الثالثة في رؤيا 20 الشيطان يربط بسلسلة عظيمة ويطرح في الهاوية، يغلق عليه لكي لا يضل الأمم 1000 سنة، اللي هي الملك 1000. ثم الدينونة الرابعة في عدد 4 من رؤيا 20 ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما. دي دينونة؟ آه دينونة. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده؟ الرب قال للتلاميذ للرسل الـ12 تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسي تدينون أصباط إسرائيل 12. ويقول لنا احنا كمان ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ إن كان العالم يدان بكم. إمتى؟ رأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما. دول كم دينون لغاية دلوقتي؟ 4. هم 7، الوسطانية رؤية 20-4 اللي هي بتاعت الملك الألفي، قبل الملك الألفي 3 وبعد الملك الألفي 3. قبل الملك الألفي دينونة أجناد الوحش، ثم الوحش والنبي الكذاب، ثم إبليس وطبعا وأتباعه من الملائكة. بعد 1000 سنة في دينونة جوج وماجوج في عدد 7، ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه زمانا يسيرا، يخرج ليضل الأمم يجمعهم للحرب، أصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين، نزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. وزي ما قلنا دي دينونة جوج وماجوج المذكورين في عدد 8. دي الدينونة نمرة 5. الدينونة نمرة 6 دينونة للأرض والسماء، فإن السماء والأرض الكائنة الآن مخزونة بتلك الكلمة عينها إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ان الارض ستحترق والمصنوعات التي فيها. عشان كده قلنا في رؤية 20-11 الذي من وجهه هربت الارض والسماء ولم يوجد لهما موضع. العناصر محترقة تزوج. لما بيتكلم عن هلاك الناس الاشرار اتكلم عن هلاك الارض، محط امال الناس الاشرار. اخر دينونة وارهب دينونة هي ما ذكرت في عدد 12 من رؤيا 20: رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام العرش. لا أتمنى أن واحد فينا أيها الأحباء يكون لي نصيب في الوقفة السودة دي. انفتحت أصفار، عارف الأصفار دي فيها إيه؟ كل ما فعلت وكل ما فكرت. يقول في رمية 2:16: في اليوم الذي فيه يدين الله. يا أخ من الفضائح في اليوم ده، أخ من الفضائح، صدقوني خوفا من الفضائح اليوم ده من زمان أمنت بالمسيح. إن شاء الله كده برضو تبقى عاقل وتهرب من فضيحة اليوم ده، يوم ما أتمنه لكش أبدا. عندما فتحت أصفار كله اتفتح، فيش حاجة بتصر غير دم المسيح، كفارة المسيح بس. يجي بقى رؤية 21 الأبدية. الأبدية ما يوصفهاش كتير، أصل يعني صعب إنه يقول لنا إيه الأبدية. ده بولس راح الفردوس ورجع قال يا جماعة اللي شفته حلو بس ما يتوصفش. كلمة لا يسوغ لإنسان أن ينطق به. يوحنا الرأي شاف لكن ما قالناش غير إنها جديدة. وقال لنا على فكرة في 7 حاجات أنا ما شفتهاش ويعدها لنا. فيش موت، ما فيش حزن، ما فيش صراخ، فيش وجع، فيش ليل، ما فيش لعنة. يقول لنا ما فيش إيه، لكن ما يقول لناش في إيه. ويا سلام بس لما تشيل 7 حاجات دول اللي تميز عالمنا. وبقى لو يقول حاجة كمان، وقال الجالس على عرشها أنا أصنع كل شيء. وكلمة جديد في اليوناني كلمتين مش كلمة واحدة، في كلمة جديد زي اللي عندنا بالعربي وفي كلمة تانية معناها طازة طازج، يعني دايما جديد. ها أنا أصنع كل شيء جديدا، دايما جديد يعني مش جديد وبعد 1,000,000 سنة في السماء ما بقى الجديد قديم. لا، العروس تفضل عروس مش كده؟ بعد 1,000 سنة نزلت من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجله، كأنها لسه متزينة لرجله. بعد ايه ده؟ بعد الزواج 1,000 سنة. ها أنا أصنع كل شيء دايما جديد، دايما جديد. وقال الجالس على العرش إن الأمور الأولى قد مضت. خلاص الأمور الأولى دي وداعا للخطية ولكل نتائج وآثار الخطية. ده رؤية 21 الأعداد 8 الأولى بيوصف لنا الأبدية قد إيه حلوة. بس عظيم الكتاب المقدس، حتى سفر الرؤية، أصل كاتب سفر الرؤية هو يسوع المسيح، إعلان يسوع المسيح، وإحنا عارفين عواطف المسيح مش كده. بص يقول إيه فيه وهو بيوصف الأبدية، يقول في عدد 6: ثم قال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. إن وجد في هذا المكان واحد عطشان، المسيح مستعد وبسرور يديله من ينبوع ماء الحياة مجانا. رؤية 21 من عدد 9 لغاية رؤية 22 عدد 5 بيعيد وصف المدينة السماوية في فطرة الملك الألفي. يعني مع أنه وصل للأبدية في رؤية 21 من 1-8 لكن بداية من عدد 9 ما بيكلمناش عن الأبدية لكن بيكلمنا عن الملك الألفي. طبعا في أدلة كثيرة على أن هذا الجزء بيتكلم عن الملك الألفي لكن مش هقدر أدخل في التفصيلات، لكن بس أقول أن ده وصف للمدينة السماوية اللي من بعيد شافها إبراهيم، من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء. يعني بعد ما شافها ابراهيم بالايمان من بعيد، يا ابراهيم ما تبني لك قصر يا راجل، ما انت غني وتقدر تبني. يقول لك قصر ايه وبتاع ايه بعد ما شفت المدينة السماوية؟ لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى الههم، لانه اعد لهم مدينة. المدينة التي لها الاساسات، كم اساس دول؟ 12 اساس. والعجيب انت لما بتبني اساس، اسأل كده اي مهندس، لما بتبني اساس بتبنيه متين؟ يقولك طبعا. لكن بتبنيه من حجارة كريمة، من زمرد، من جواهر؟ يقولك لا، هو الاساس حد شايفه؟ احنا بنعمل الديكور في اللي فوق، لكن اللي مش باين ده. لكن دي اساس المدينة 12 اساس، كل اساس حجر ايه؟ كريم. عشان كده قالك المدينة التي لها الاساسات. اذا كان اساسات المدينة حجارة كريمة، وابواب المدينة كل باب لؤلؤ، وشوارع المدينة ذهب مثل زجاج شفاف، ايه ده؟ وجمال على بالنا لم يخطر، وكل ده ولا يشغلنا، ده جمال يسوع سر فرحنا. يختم بقى الكلام الحلو عن الابدية السعيدة، ثم عن الملك الالفي، اوصاف المدينة السماوية، ويجي خاتمة سفر الرؤيا من عدد 6، نقدر نعتبره ده تذييل. مش هيقول لنا كلام جديد، مش هيقول لنا كلام نبوي، لكن زي ما بنقول بيدينا التوصيات الاخيرة. من ضمن التوصيات: احذر انك تزود، احذر انك تنقص. من ضمن التوصيات: احذر ان تحتقر كلام نبوة هذا الكتاب. طوبى لمن يحفظ اقوال نبوة هذا الكتاب ويعمل به، يا بخته. يا احبائي، لقد فعل الاخوة حسنا عندما درسوا هذا السفر. وخلونا نقول ان احنا ما درسناهوش بمعنى درسناه، لكن خلينا نقول احنا فتحنا الشهية. لكن يا بختك لو درسته. من اكتر الاسفار اللي درستها سفر الرؤيا، ومن احب الاسفار على قلبي ان ادرسه واعود له، وكل ما برجع لي بلاقي ان انا محتاجة اتعلمه اكتر واكتر. طوبة للي يحفظ اقوال نبوة هذاك. انا اتي سريعا، وتتكرر انا اتي سريعا كام مرة في الكلمات النهائية الوداعية بتاعت سفر الرؤيا؟ يقول هلنا 3 مرات في هذا الاصحاح، عدد 7، في عدد 12، ثم في العدد الاخير عدد 20، يقول الشاهد بهذا: نعم شورلي، يقينا انا اتي سريعا. اخر كلام قاله المسيح في الكتاب المقدس بيقول انا اتي ايه؟ سريعا. نسمع كلام المسيح ولا نسمع كلام اللي بيقول لنا لسه بدري؟ خليهم دول النايمين، الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. لكن احنا لما نسمع، مش الرب بيقول انا جاي، مش الديان بيقول انا جاي، لكن لما نسمع العريس بيقول انا اتي سريعا، نرد نقول له ايه؟ امين، تعالى ايها الرب يسوع.